السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إن شاء الله تعالى موعدنا الليلة مع سورة الأنبياء، وسورة الأنبياء يتبين من اسمها موضوعها أن السورة تتكلم عن أنبياء الله صلوات الله تعالى وسلامه عليه. لكن زي ما قلنا قبل كده، في الصور التي يتحدث الله جل وعلا بها عن هؤلاء الخلق المكرمون أنبياء الله صلوات الله تعالى عليهم وسلامه، لما نتكلم عن صورة نتكلم عن أنبياء الله جل وعلا، دايما بنقول إن حتى لو الأنبياء ذكروا إلا إن في كل مرة ذكر الأنبياء كل مرة يذكر فيها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم بنقول إن ما يبقاش فيه تكرار، إن كل مرة بتذكر فيها هذه القصص من أجل غاية ومن أجل معنى يؤكده الله سبحانه وتعالى في كل مرة. فسورة الأنبياء لما الإنسان كده يسأل نفسه ويقول يعني السورة التي سماها الله جل وعلا باسمهم، مفروض إن يتبادر إلى ذهنه الأنبياء دول كانوا بيعملوا إيه؟ أنبياء دول ناس مصلحون، ناس دعاء إلى الله جل وعلا، دعاء إلى التوحيد، ناس مجاهدين ينصروا دين الله جل وعلا بكل السبل وبكل الطرق التي شرعها الله سبحانه وتعالى. فممكن يتبادر إلى الذهن إن السورة التي تتكلم أو التي سماها الله سبحانه وتعالى سورة الأنبياء تتكلم مثلا عن جهاد الأنبياء أو عن دعوة الأنبياء واجتهادهم في نشر التوحيد وفي دعوة قومهم، لأن دي الوظائف الرئيسية اللي بتيجي في ذهن الواحد لما يذكر أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليه. لكن العجيب أن سورة الأنبياء التي اختصها الله جل وعلا من دون كل السور التي تكلمت عن هؤلاء، سور كتير قوي تكلمت عن الأنبياء طول ما احنا عايشين، احنا عدنا بفضل ده يمكن أكتر من نص القرآن، عدنا على سور أغلبها ذكر الأنبياء زي سورة طه مثلا ذكر سيدنا موسى عليه السلام، أو زي سورة الأعراف مليانة بقصص الأنبياء، مش كده ولا إيه؟ سور كثيرة جدا وجدنا فيها ذكر الأنبياء، سورة هود، سورة الأعراف، سورة طه، سورة مريم إلى غير ذلك من السور. لكن السورة اللي سماها الله جل وعلا سورة الأنبياء كانت بتتميز بحاجة غريبة جدا، لا تكلمت السورة يعني أو ركزت تركيز كبير على دعوتهم ولا يعني عن جهادهم، إنما تكلم الله سبحانه وتعالى في هذه السورة عن خاصية وعن صفة من صفات الأنبياء هي التي اختارها الله جل وعلا في السورة التي سماها باسمهم، وهي صفة العبادة، عبادة الأنبياء. يبقى لو جينا نقول إيه هو موضوع سورة الأنبياء بمجمله من خلال الوسائل اللي يعني كررناها كثيرا جدا من أول ما بدأنا هذه السلسلة، سلسلة التفسير الموضوعي لكتاب الله جل وعلا في صحبة القرآن، قلنا إن من أهم الحاجات اللي تدلك على موضوع السورة إيه؟ أكثر الكلمات والمواضيع اللي تكلمت في السورة. فأكثر كلمة تكررت في هذه السورة التي بين أيدينا هذه الليلة كلمة العبادة، ولفظ عبدة والعبادة والعابدين والعباد، تكررت هذه الكلمة في سورة الأنبياء 11 مرة، وده زي ما قلنا كده معدل عالي جدا في سورة واحدة، إن يتكرر كلمة واحدة 11 مرة هذا معدل، يعني إن دل على شيء فهو يعني يؤدي بك إلى أن تقف أمام هذه الكلمة وتعرف إن لها علاقة بموضوع السورة، كلمة العبادة وكلمة الصلاح، الإنسان الصالح وعمل الصالحات تكررت أيضا في هذه السورة كثيرا جدا، إنه من الصالحين وجعلناهما من الصالح وجعلناهما صالحين وذكرى للعابدين، تكررت كلمة الصلاح وكلمة العبادة في السورة مرات عديدة جدا لكي تدلنا على الجانب الذي يريد الله سبحانه وتعالى منا التركيز عليه في هذه السورة، وهو جانب إيه أخوانا؟ جانب عبادة هؤلاء الأنبياء. لأن بعض الناس للأسف بيظن إن الإنسان لما يبلغ شأنا عظيما أو مثلا يبقى خلاص أصبح من العلماء أو من الدعاة أو من الذين يشار إليهم بالبنان، إنه خلاص بقى مسألة العبادة دي يعني مسألة ثانوية وانه يبدا بقى ينشغل بمجريات الامور والملمات والمهمات التي المت بالامه، ويبدا بقى خلاص ياتي هذا على عبادته. وتجد مثلا طالب علم يقول لك انا ما اقدرش اقوم الليل، ليه؟ اصل احسن وقت في المذاكره هو وقت ايه؟ وقت قيام الليل، يبقى انا اقعد اذاكر في الوقت ده. هو اصلا يعني ان كان يدعي انه يطلب العلم لله جل وعلا، فمن ارضى لله في هذه الساعه؟ الارض لله سبحانه وتعالى اقعد اذاكر مساله فقهيه، ولا الارض لله جل وعلا الذي يتنزل نزولا يليق بجلاله وكماله فينادي في هذه اللحظه هل من داع فاستجيب له؟ هل من مستغفر فاغفر له؟ يبقى الارض لله الذي نزل نزولا يليق بجلاله لينادي العباد في هذه الساعه ان انا اترك العباده واهتم بما هو ايضا من الدين وبما هو ايضا من الشرع، فما بالك بمن يقضي هذه الساعات في معصيه او في شهوه؟ وانا لله وانا اليه راجعون. فالسوره بتبين هذا المعنى، ان هؤلاء بلغوا اعلى درجات واعلى المراتب. ربنا سبحانه وتعالى ذكر في هذه السوره سيدنا داود اللي كان ملك، وسيدنا سليمان اللي كان ملك ايضا، وكانوا قضاه حكاما مجاهدين، لكن مع ذلك عبادتهم لم تتاثر، واصرارهم على التعبد لله سبحانه وتعالى وعلى التهجد والعباده والدعاء والقيام وما الى ذلك من الصلاح. عشان كده في فارق كبير يا اخواننا، او فارق بين كلمه الصلاح وكلمه الايه؟ الاصلاح. هما الاثنين المفروض يبقوا متلازمين، لكن للاسف كثير من الناس ينشغلوا بالاصلاح عن الصلاح، وفي ناس وهم الاكثريه ينشغلوا عن الايه؟ عن الاثنين، لا صلاح ولا اصلاح، لا هو لازم انه يصلح الناس ولا حتى يصلح نفسه. فهذه السوره تركز على الجانب التعبدي، جانب الصلاح الشخصي، ان انت تكون انسان صالح، انسان قريب الى الله سبحانه وتعالى. لما نشوف كده ذكر قصص الانبياء في هذه السوره تجد ان في علاقه بينه وبين الله سبحانه وتعالى. لما تشوف مثلا سيدنا ايوب عليه السلام هو بيقول، يعني ربنا سبحانه وتعالى يقول: وايوب اذ نادى ربه اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. هو سيدنا ايوب هنا بيقول ايه؟ كانه ولله مثل اعلى، بيقول انا تعبان يا رب، بيشتكي. الانسان في الدنيا لما بيدعي ربنا سبحانه وتعالى بيقول كده، يعني انت تتذكر مثلا في دعائك ان انت كده وانت ساجد قدام ربنا سبحانه وتعالى قلت له انا تعبان يا رب، انا محتاج لك يا رب، انا كده. لا، احنا بندعي غالبا اكثر دعائنا ايه؟ يا رب اعمل لي، يا رب سوي لي، يا رب رتب لي، يا رب اشفيني، يا رب اكرمني، يا رب ارزقني، كلها طلبات. لكن سيدنا ايوب عليه السلام لما تكلم مع ربه جل وعلا كان بيتكلم بشكل ثاني خالص، كان بيشتكي له. الانسان في الدنيا ولله المثل الاعلى لا بيشتكي لحد، بيشتكي لمين؟ بيشتكي اللي بيحبه، مش كده؟ بتروح مثلا لوالدك او لوالدتك تقول لها انا تعبان يا حاجه، انا مش عارف الدنيا يعني ثقلت عليا، بيشتكي الانسان، بيشتكي. حتى الناس كده يقول لك ده الشكوى لغير الله مدلة. العلماء لما ذكروا قصه سيدنا ايوب قالوا ان سيدنا ايوب ما طلبش، هو طلب حاجه، احنا لسه هنتكلم في قصته في التفصيل، لكن بتحس بعلاقه عجيبه جدا، علاقه وصلت بايوب عليه السلام الى ان يشكو لربه سبحانه وتعالى وهو بيناديه: ربي اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. فاستجب له. طب هو طلب حاجه؟ لا، لكن علاقته بالله سبحانه وتعالى اغنته بذكر حاله عن سؤاله. هو مش محتاج يطلب ومش محتاج يسال، الله سبحانه وتعالى مطلع عليه، لكنه ناجى الله سبحانه وتعالى بقرب. هذا لا يكون يا اخواننا الا بين اثنين بيحبوا بعض، بين سيدنا ايوب عليه السلام وبين ربه جل وعلا، ولا يقولها الا وهو يغلب على ظنه ان الله يحبه. زي المراه الخادمة البسيطة اللي كانت بتدعي عند أحد السلف فسمعها في بيته تقول إيه؟ امرأة يعني جارية عبدا، فكانت بتقول: اللهم إني أسألك بحبك لي، بحبك لي. فقال لها: يا أما أتقولين بحبك لي بحبه لك وما أدراك أنه يحبك؟ قالت: أدراني ذلك بأن أقامني وأنامك. أنا قمت بين يديه فهو أقامني، اختارني أن أنا أصلي دلوقتي وأدعوه، فهذا من حبه لي. فقلت: اللهم بحبك لي. شوف الإنسان لما يكون محسن الظن بربه بيقول كلام عامل إزاي: ربي أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. فهذه السورة بتركز على هذا الجانب يا إخوانا، جانب عبادة هؤلاء القوم. إن هم مهما بلغوا من الدعوة ومن البلاغة ومن الفصاحة ومن الهموم ومن العمل للدين، إلا أن كل ذلك لم يشغلهم إن هم في جوف الليل يرفعوا أيديهم لربنا سبحانه وتعالى ويدعو ربهم. كل شوية تجد وأيوب إذ نادى ربه، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. كل شوية كلمة إذ نادى، وزكريا إذ نادى ربه ربي لا تذرني فردا، كأنه شوف اللغة يا أخوانا، شوف يكلم ربنا إزاي، كأنه بيقول له يا رب لا تتركني وحيدا، لا تذرني فردا، سيبنيش لوحدي يا رب، وأنت خير الوارثين. فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه. ليه؟ تجد برضو العباد إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعو لنا رغبا ورهبا، وكانوا لنا إيه؟ خاشعين. الخشوع ده بيكون فين؟ بيكون في الصلاة، في العبادة، في القرب إلى الله جل وعلا. فسورة الأنبياء اللي بيميزها عن غيرها من قصص الأنبياء التركيز على الجانب التعبدي لأنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. بداية السورة بداية عجيبة جدا، فكر الله سبحانه وتعالى يبدأ بمقدمة بتاع 4-5 صفحات يقول فيها الله سبحانه وتعالى في أول آية اقترب للناس حسابهم. بس خلي بالك الناس كانت حالتها إيه؟ الإنسان الذي يعرف أن الساعة قد اقتربت، لو عرفت أن القيامة تقوم غدا أو بلاش القيامة، عرفت أنك هتموت غدا وإذا مات ابن آدم قامت قيامته، يعني خلاص انت ما عادش هتقدر تكسب او ما عادش هتقدر تعمل، ما عادش فيه كسب، خلاص ما عادش فيه، مش هتقدر تدخل فيه نصيبك اعمال جديده او عبادات جديده. فعرفت ان انت هتموت بكره او عرفت ان القيامه هتقوم بكره، هيكون الانسان الصالح حاله ايه ساعتها؟ مالناش دعوه بالانسان الفاجر، الانسان الفاجر هيبدا يستزيد في الفجور الذي هو فيه، يقول لك اتمتع بقى قبل ما الدنيا تخلص. لكن الانسان الطائع اللي عارف ان في اخره هيعمل ايه؟ ساعه ما يعرف ان القيامه ثاني يوم هيبدأ يتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، يحاول، قال رب ارجعون لعلي إيه؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، تيجي قريب في سورة المؤمنون. فالإنسان الصالح يبدأ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، لعلي أتعبد، لعلي أستزيد، لعلي أذكر، لعلي أسجد، عايز يزود عبادته. ده الإنسان الصالح. الله سبحانه وتعالى يتكلم عن حال أغلب الناس في أول سورة، يقول إيه؟ اقترب للناس حسابهم. الساعة اقتربت، وربنا أكد هذا المعنى في آيات كثيرة جدا، اقتربت الساعة وانشق القمر أتى أمر الله فلا تستعجلوه. كل شوية آية بتدل على أن الساعة قريب، وما يدريك لعل الساعة قريب، واخد بالك؟ فسيقولون متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا يوم يدعوكم فتستجيبون لحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. كل شوية تأكيد في كتاب الله على أن الساعة إيه؟ اقتربت، وان مفيش وقت، والانسان المفروض يلحق. فتكون المثال اللي ربنا بيضربه حاجه عجيبه جدا، وهم ايه؟ في غفله معرضون. حال اكثر الناس ضد اللي بتطلبه هذه الصوره مننا، الحاله اللي عليها اغلب الخلق الا من رحم الله. بدل ما هو يستعد، وبدل ما يستزيد، وبدل ما يتحصل على العبادات وعلى القربات، تلاقي حالته ايه؟ وهم في غفله معرضون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم إيه؟ وهم يلعبون. بيلعبوا إيه؟ بيلعبوا كرة؟ بيلعبوا الألعاب بتاعت الأطفال؟ لا، قال العلماء يلعبون أي انشغالهم بالدنيا مع تقصيرهم في حال الآخرة، هذا من اللعب. حتى لو كان بيعمل أعظم الأمور عند أهل الدنيا، حتى لو كان بيخترع الذرة زي ما بيقول، لكن ده كله مع إنسان لا يوفي حق الله جل وعلا. ربنا قال عليه يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. الإنسان مهما بلغ في الدنيا وهو مقصر مع الآخرة يبقى عبارة عن إيه؟ لعب، عبارة عن شيء لا قيمة له. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم إيه؟ يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. بعدما غفلوا وبعدما تعاملوا مع تذكير الله سبحانه وتعالى لهم بالآيات والعبر اتعاملوا معهم بلهو واستخفاف، فكانت النتيجة ايه؟ وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. ده مش بس اكتفوا بالغفلة، ده بدأهم كمان الحاجة اللي هتفكرهم. النبي صلى الله عليه وسلم اللي بدأ يحسسهم صلى الله عليه وصحبه وسلم اللي مهمته ان هو ايه؟ نذير وبشير، بشير ونذير، بيبشر وينذر، بيعرفك ان المسألة ما هيش لعبة. صح؟ ربنا بيقول في هذه السورة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. يبقى المسألة مش مسألة لعب. مين اللي بيفكرك في الموضوع مش موضوع لعب؟ الأنبياء، رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبدأ يشغلهم عن هذا اللعب، ويبدأ يشغلهم عن هذه الغفلة، ويبدأ يفواهم. فكانت النتيجة إيه؟ حملة من التشكيك في النبي صلى الله عليه وسلم. شفناها قبل كده في سور كثيرة، سورة يونس وسورة هود، ولسه نشوفها سورة البرقان، وكذلك في مطلع سورة الأنبياء. يبقى الحل عشان ما يفوقناش بالغفلة دي نحن نعمل إيه؟ أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. نفس دأب أهل الباطل. تلاقي إيه؟ شبهة وراء شبهة وراء كلمة من هنا وكلمة من هنا. بل قالوا أضغاث أحلام، ده بيحلم، بل افتراه، ده بيكذب، بل هو شاعر. بقبل كده أفتأتون السحر، ده ساحر، ده شاعر، ده كذاب، ده أحلام. أفتأتون السحر وأنتم تبصرون؟ بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر. فليأتينا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون؟ وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. تجد أن مقدمة السورة، يعني أنا مش عايز أطيل في مقدمة السورة، هي كلها يعني باختصار شديد جدا بتكلم كيف أوذي النبي صلى الله عليه وسلم، وكيف حاولوا طمس التذكرة التي يحاول النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعلها. النبي عليه الصلاة والسلام عايز يذكرهم، عايز يفوقهم من الغفلة. ومقابل ذلك تلاقي إيه؟ إساءة وأسروا النجوى، بل قالوا أضغاث أحلام. وإذا رأيك الذين كفروا في نفس السورة إن يتخذونك إلا هزوا كهذا الذي يذكر آلهتكم وهم بذكر الرحمن هم كافرون. ويبدأ في السورة ربنا سبحانه وتعالى يرد على النبي صلى الله عليه وسلم، فتجد بقى ردود شديدة جدا عن النبي. وكم قصمنا من قرية أهلكناها وهي ظالمة، وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا، لما فاقوا، لما جاءوا العذاب وجاءهم البأس، فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا، مش دلوقتي، مش بعد ما فات الأوان. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. ها؟ فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. ثم تأتي الآية اللي في المقدمة وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما إيه؟ لاعبين. دي بداية هذه السورة، إن الموضوع أخواننا مش لعبة، إن الموضوع ما ينفعش يتعامل معه الإنسان باستهتار. السورة بتكلمنا عن اللي استهتر بأمر الآخرة، عن اللي استهتر بغاية الخلق. ربنا سبحانه وتعالى خلقنا ليه؟ وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون. والغاية من الخلق العبادة. اللي يستخف ويتعامل مع هذه الغاية، الموضوع عبارة عن لعبة، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى. ها؟ ما يأتيه من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لا، هذا النموذج ترفضه هذه السورة. وربنا سبحانه وتعالى يضرب مثلا بالعباد، فيجد ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن إيه خلنا؟ عن عبادته. يبقى كلمة العبادة هي بتتكرر، لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يعني ما بيجيلهمش كده حالة من الفتور، حالة من الكسل، ولا يستحسرون. يسبحون الليل والنهار لا يفترون. مين دول يا اخوانا؟ الملائكة. ربنا بيضرب مثل بأكثر المخلوقات عبادة، الملائكة الذين يسبحون. شوف الكلمة، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شوف الكلمة، ان هم مع هذه العبادة. وتجد النبي صلى الله عليه وسلم يقول ان منهم من يقضي حياته كلها ساجدا، ومنهم من يقضي حياته راكعا، ومنهم من يقضي حياته قائما، لا يرفعون إلا يوم تقوم القيامة يقولون إيه؟ سبحانك ما عبدناك حق عبادتك. عشان الناس اللي بتستكسر عبادتها يبدأ يحس أول ما صلى النهاردة قيام ليل ولا صلى في جماعة، يا سلام أنا خلاص كده عملت اللي علي وكده، ما يعني ده كده أنا كترت كمان. لا يا أخوانا، شوف الملائكة ربنا بيقول إيه؟ لا يستكبرون عن عبادته مهما بلغوا ومهما كان شأنهم عظيم. ده هم الملائكة دول ايه؟
لا يعصون الله ما أمرهم. ده ما عندهمش معاصي، ده ما عندهمش صاحبة سيئات، مش موجودة صاحبة السيئات أصلا عند الملائكة. ما بالك بمن يحتاج إلى تطهير، بمن يحتاج إلى تعويض عما يفعل. تلاقي الملائكة ما فيش صفحة سيئات وما فيش أعمال سيئة يكفروا عنها، ومع ذلك إيه؟ لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون. شوف الكلمة. لكن التانيين إيه؟ أم اتخذوا من آلهة من الأرض هم ينشرون، قل لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتها فسبحان الله رب العرش عما يصفون لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. بعد كده تلاقي ربنا بيذكر آية محورية جدا عشان تبدأ بعدها قصص الأنبياء، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. في آية زيها في سورة المؤمنون أنه لا إله إلا أنا فاتقون، هنقولها بعد كده إن شاء الله واحنا نشرح سورة المؤمنون. لكن في سورة الأنبياء أنه لا إله إلا أنا فإيه؟ فاعبدون. يبقى من أهم المقاصد اللي هنركز عليها هذه الليلة في سورة الأنبياء مقصد العبادة، العبادة عشان نبدأ بعدها شوط كبير جدا من أول قول الله سبحانه وتعالى ولقد آتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا للمتقين، الآية رقم 48 بداية بقى ذكر قصص الأنبياء، كلام بقى ربنا سبحانه وتعالى عن حالة الأنبياء الإيمانية، عن حالة العبادة اللي كان فيها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. زي ما قلنا أكثر كلمة في سورة الأنبياء بتتكرر هي كلمة إيه؟ كلمة العباد ومشتقتها وعمل الصالحات. تجد مثلا عن آل زكريا إنهم كانوا يسارعون في الخيرات، الخيرات دي إيه؟ عبادات، يسارعون في الخيرات ويدعو لنا. الدعاء ده إيه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي رواية ضعيفة الدعاء مخ العبادة، لكن الصحيحة الثابتة الدعاء هو العبادة. فتجد الدعاء يدعو لنا راهبا راهبا وراهبا، نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، نال وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات، نادى كلمة نادى التي نتكرر عشان تعرفنا الحالة الإيمانية التي كان فيها أنبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم. السورة كمان بتقول لك حاجة مهمة جدا، بتقول لك أن طريق جميع الفتوحات في الدنيا والآخرة العبادة. العبادة يا إخواننا طريق الفتح في الدنيا وفي الدين وفي الآخرة. كل الأمور وكل المشكلات التي وردت في سورة الأنبياء، خلي بالك من ضمن الحاجات المهمة جدا في سورة الأنبياء الابتلاءات. الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة الأنبياء ابتلاءات لم تر لها البشرية مثيلا، فيش زيها. أضيق سجن في تاريخ البشرية اللي ذكر في سورة الأنبياء، السجن اللي كان فيه سيدنا يونس عليه السلام، اللي كما ورد في الأثر أن الله سبحانه وتعالى نهى الحوت على أن يأكل أو أن يكون له رزق في يونس عليه السلام، بل ذكر له أنه جعل بطنه سجنا ليونس. هذا السجن أضيق ابتلاء وأضيق مكان وأكثر مكان ظلما، ظلمة شديدة جدا، ظلمة البحر وظلمة الليل إذ نادى في الظلمات، ظلمات شديدة جدا، ابتلاء عظيم. ابتلاء تاني ابتلاء سيدنا أيوب. أنت عارف سيدنا أيوب ده حصل له إيه؟ أنت عارف الكلمة اللي بنقولها دايما كده وإحنا يعني مش مستشعرين معناها، كلمة إني مستني الضر دي، عارف المسة اللي كانت أصابت سيدنا أيوب دي كانت عبارة عن إيه؟ سيدنا أيوب عد بقى معايا، أول حاجة إبله احترقت كما ورد في كثير جدا من الآثار وده حديث. أول حاجة الموضوع جه بالتدريج، سيدنا أيوب كان له كثير من المال وكثير من الولد، كان عنده ولاد كثير جدا وكان عنده مال وفير جدا، فبدأت الابتلاءات بإيه؟ بإن الإبل احترقت، احترقت جميعا، حتى إن بعض الإسرائيليات ذكر فيها إن بعد احتراق إبلك جاءه الشيطان فقال له انظر إلى ربك الذي عبدت ووحدت، انظر كيف أحرق إبلك. فقال أيوب الحمد لله على ما أعطي والحمد لله على ما أخذ. فجاء بعد ذلك خبر آخر إن الغنم كلها احترقت، فجاء مرة أخرى فقال الحمد لله على ما أعطي والحمد لله على ما أخذ. دي صحيح آثار لكن يستأنس بها، أما ما تواترت عليه الأحاديث وكلام السلف أن أيوب يزرع فقد ماله كله وفقد أبناءه كلهم، كل أبناءه، حتى أن بعض السلف يروي أن بيع ميتا وقع عليهم فماتوا جميعا، كل ولاده يفقدهم في يوم واحد. تخيل الابتلاء عامل ازاي. ومش بس كده، يصاب بالمرض. قال ابن عباس اصيب بالجذام. الجذام ده عارف ايه يا اخواننا؟ عباره عن مرض بياكل الجسم، الجسم كله كده بيتاكل، تحس انه بيتساقط. حتى انف منه الناس جميعا، كل الناس بعدت عنه، كل الناس يعني معذره في الكلمه تاففت ان تجلس مع ايوب عليه السلام. لم يبق معه الا امراته زوجه، وزوجته هذه نفذ مالها، خلاص المال خلص. فقال ابن عباس فخدمت الناس لتنفق على ايوب، يعني كمان مراته بقت بتخدم في البيوت. انت متخيل الابتلاء عامل ازاي؟ ابتلاء لم نرى مثله. 18 عام، 18 عاما في هذا الابتلاء. تخيل 18 سنه مرض لم يرى الناس مثله، مرض خلى جسمه كله، لدرجة ان بعض الصحابة ذكروا انه لم يبق في جسده عضو سليم الا قلبه ولسانه يذكر الله بهما. ما فضلش الا القلب واللسان عشان يذكر ربنا سبحانه وتعالى، لكن كل الاعضاء تاكلت لسيدنا ايوب. شوف الابتلاء عامل ازاي؟ تجد سورة الانبياء مليئة بهذه النوعية من الابتلاءات عشان تقول لك معنى في غاية الاهمية. ازاي تطلع من الابتلاءات دي؟ ايه هو العلاج لهذه الابتلاءات؟ ايه هي الحلول المطروحة في هذه الصورة؟ أنا لا أجد في هذه الصورة إلا حلا واحدا، إذ مالا العبادة، رصيدك عند ربنا سبحانه وتعالى، رصيدك إنجاز التعبير في بنك العبادة. عندك عبادات في رصيدك ولا لا؟ عندك صلاح؟ إنسان صالح؟ الله جل وعلا بعد أن كشف عن أيوب الضر قال إيه؟ قال إيه؟ رحمة من عندنا وذكرى لمن يخون، وذكرى للعابدين. هي دي الذكرى يا اخوان، وذكرى للعابدين. ربنا سبحانه وتعالى لما قال لنا كل هذه القصص الف اخرها ايه؟ وان هذه امتكم امه واحده. هي دي امتك، وهم دول القدوه، وهم دول اللي بتقتدي بيهم، وانا ربكم فايه؟ فاعبدوه. العباده. فتجد لو وقفنا قدام، تعالوا كده نمسك قصه قصه من قصص الانبياء، تجد من اول قصه سيدنا ابراهيم عليه السلام، يعني طرف بسيط قوي من قصه سيدنا موسى، ولقد اتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرا لمين؟ للمتقين، اللي بيتقوا الله جل وعلا، اللي بيطيعوا الله سبحانه وتعالى، الذين ايه صفتهم ايه؟ تجد كل الصفات اللي في الصوره ايمانيه، صفات ايه؟ صفات العبد الصالح الذين يخشون ربهم بالغيب ويقيمون الصلاه، الذين يخشون ربهم بالغيب وهم من الساعه مشفقون، مش زي النوع الاولاني اقترب للناس يحسبوهم وهم ايه؟ في غفله. لا، دول العكس تماما، وهم من الساعه دي مشفقون. عارف يعني مشفق؟ يعني انسان خايف، حامل همها، بيفكر يا ترى هعمل ايه على الصراط؟ يا ترى الميزان هيكون وضعه ايه معايا؟ يا ترى في القبر هيكون حفره من حفر النيران ام روضه من رياض الجنان؟ مساله شغلاه. مشفق، مشفق يعني مهموم، يعني الهم في صدري، يا ترى الساعة هيكون حالها ايه؟ هتعدي عليا بلمح البصر ولا هتكون 50,000 سنة؟ دي كلها مسائل يا اخواننا ما ينفعش نغفل عنها، مسائل محتاجة دايما ان احنا نذكر نفسنا بيها، ونقعد كده نذكر بعض، نذكر نفسنا بالساعة، يا ترى الوضع هيكون ايه فيها؟ يا ترى هنكون في ظل عرش الرحمن ولا في شمس تقترب من الرؤوس حتى يلجمنا العرق؟ مسائل محتاجة الإشفاق، وهم من الساعة دي مشفقون. وهذا ذكر مبارك أنزلناه أفأنتم له منكرون. ثم يبدأ ذكر إيه؟ سيدنا إبراهيم. سيدنا إبراهيم في هذه السورة ابتلي ابتلاء شديدا لا يعذب به في الدنيا أحد، يعني إحنا أصلا منهيين عن استعمال النار في العذاب. النار دي قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يعذب بالنار إلا من؟ إلا رب النار. من خلقه الذي يعذب بها؟ سيدنا إبراهيم عذب في هذه السورة بالنار. قالوا إيه؟ قالوا حرقوه، مالوش أحرقوه. فارق بين حرقوه في اللغة وبين إيه؟ أحرقوه. وفي سورة ثانية قالوا بنوا له بنيانا، بنيانا. تخيل النار يطلق عليها كلمة بنيان، يعني عارف كده لما اليهود بيقعدوا يتشدقوا يقول لك هتلر عمل لهم حاجة اسمها الهولوكوست، عارفين الهولوكوست؟ يقول لك ده عمل لهم محارق جماعية. دي ما تجيش كلمة بنيان، ما يجيش في كلمة بنيان حاجة، بنيان يعني النار بلغت شكل البناء، حتى قيل في بعض الاثار اذا مر عليها الطير من فوقها سقط ميتا من شده حرارتها. شوف الابتلاء اللي هيمر بيه سيدنا ابراهيم عامل ازاي؟ ليه يا اخوان؟ لان سيدنا ابراهيم عليه السلام عبادته لله جل وعلا وثقته في الله سبحانه وتعالى جعلته يقول كلاما ويفعل أفعالا لا يستطيع إنسان أن يتصورها. شوف من أول السورة،
فاكرين المرة اللي فاتت لما كنا بنتكلم في سورة طه كيف تكلم موسى مع أهل الباطل وكيف كانت ردود أهل الباطل عليه؟ فاكرين الكلمة دي؟ لما قلنا شوف كلمة سيدنا موسى لفرعون لما دخل عليه وقال له يعني من أول ما دخل أن أرسل معي بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى. إن قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى. قلنا أن فرعون رد عليه رد إيه؟ رد في ضعف، في انكسار أمام قوة الحق. رد قال له إيه؟ قال فمن ربكما يا موسى. واحد جاي بيهدد طاغية من طواغيت الأرض، يكون رد الطاغية عليه إيه؟ طب مين ربك ده؟ يبقى ساعتها معناها إيه؟ انكسار أمام الحق. طب لما وقف أمام السحرة، قلنا آلاف السحرة يقفوا أمام موسى، يدخل عليهم يقول لهم إيه؟ ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب وقد خاب من افترى. كان رب السحرة إيه ساعتها؟ فتنازعوا أمرهم بينهم وإيه؟ وأسروا النجوى، بدأوا يتشاجروا، بدأ يدب فيهم الخلاف أمام إيه؟ أمام قوة موسى، أمام أهل الباطل. بعد كده لما وقف أمام السامري قال فما خطبك يا سامري؟ رد السامري قال إيه؟ بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فلبستها وكذلك سولت لنفسي. قلنا في الآخر سيدنا موسى عمل إيه؟ فانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليم نسفا. قلنا غضب موسى لله جل وعلا. برضه هنيجي نقول نفس الكلام مع سيدنا إبراهيم عليه السلام. شوف لما واجه القوم من أول كلمة ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل وكنا به عالمين إذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل. بلش ما هذه الآلهة؟ قال إيه؟ قال حقيقتها إيه؟ شوية الحجارة اللي أنتوا واقفين قدامها دي، ما هذه التماثيل التي، شوف الكلمة اللي جاية، أنتم لها عاكفون. كلمة الاعتكاف دي بيقولها إمتى يا إخوانا؟ مش في العشر الأواخر؟ لا بنقعد نعمل إيه؟ يقول لك الاعتكاف يعني عكوف على طاعة الله. تخيل أهل الباطل وصلوا مع باطلهم إنهم إيه؟ عاكفين على الأصنام، عاكفين، فولدوا قوما عاكفون على أصنام الله. قالوا اجعل لنا إلهك كما لو عاكفون، وصلوا درجة العكوف على الآلهة. فقال ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدين، ده كانوا بعضنا بيعملوا كده فعملنا زيهم. شوف بقى الرد، قال لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. يعني مش بس عمل ثورة على الواقع بتاعهم، ده ثورة على تاريخهم كمان، على آبائهم. لقد كنتم أنتم وآباؤكم في ضلال مبين. مش أنتم بس، أنتم وأهلكم كمان وآباؤكم. شوف الرد كان إيه، قالوا أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. تخيل كده واحد بيشكك في تاريخهم وبيشكك في واقعهم وبيتفه أحلامهم وبيتفه عبادتهم ويكون الرد في غاية الضعف. أنت بتتكلم جد ولا بتهزر؟ يقولوا كده أجئتنا بالحق أم أنت من اللاعبين. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين. مين فينا أخواننا وصل للدرجة دي في اليقين في الحق؟ بيقول وأنا على ذلكم من الشاهدين. يعني إيه؟ يعني أنا شاهد إن ربنا هو اللي خلق السماء والأرض، أنا شهيد على ذلك وأنا على ذلك. ومش بس كده، وتالله شوف القسم بعزة المؤمن بقوة المؤمن الواثق في ربه الموقن بربه، قال وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. عارف كلمة جذاذا في اللغة يعني إيه؟ يقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم حفوا أرخوا اللحى وإيه؟ وجذوا الشارب خالفوا المشركين. جذ في اللغة النزع حتى المنابت. يعني سيدنا إبراهيم ما كسرش الأصنام بس، ده كسر حتى القواعد اللي موجود عليها الأصنام. شوف الخل تجاه آلهة الباطل، شوف الخل تجاه رموز الباطل عامل إزاي. نفس بالظبط نفس المشكاة التي خرج منها تصرف موسى عليه السلام، وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننتفنه في اليم نسفا. هكذا يجب أن يكون نظرة المسلم لرموز الباطل. شوف رموز العلمانية ورموز الباطل تكرهها. لسه هنشوف سيدنا إبراهيم في الآخر وهو بيقول لهم
أفٍ لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون.
نظرة المسلم المؤمن بالله سبحانه وتعالى الموقن به لرموز البطل عامله ازاي. سيدنا إبراهيم ضرب لنا مثلا في هذه السورة كيف تكون القوة في مواجهة أهل الباطل، قوة كلامه وقوة أفعاله. ازاي خد القرار ده؟ ازاي خد قرار انه يعمل في عرف كل الأعراف البشرية أعظم جريمة في حق كل المشركين؟ انه يدمرضهم ايه؟ يدمرضهم أصنامهم آلهتهم. اوعى تفتكر الأصنام دي كانت أصنام من عجوة أو من تراب، دي كانت الأصنام بتصنع من الحجارة. تخيل لما سيدنا إبراهيم بيمينه فراغ عليهم ضربا باليمين يكسرها يجعلها ايه؟ فجعلهم جذابا، دمرهم، خلاهم أشلاء متناثرة. ده كان في قوة ايه دي؟ كان في غضب عامل ازاي؟ فجعلهم جذابا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. بس كده هو ده الرد. نعم يا اخوان، أهل البطل ضعفاء، احنا بنديهم فوق خطيهم. أهل البطل في غاية الضعف والهواء، في غاية قلة الحيلة. قالوا من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. قالوا سمعنا فتى يذكره يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. تحس فجأة بعد الثلاث آيات دول إن البلد اتقلبت. طبعا في حق كل المشركين عمل جريمة في حقهم، البلد اتقلبت في لحظة. كله بيقول قالوا من فعل هذا بآلهتنا، قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم، قالوا فأتوا به على أعين الناس. البلد اتقلبت. في آية ثانية فأقبلوا إليه يزفون. يزفون دي العلماء يقولوا يعني أقبلوا في غاية السرعة. والنبي صلى الله عليه وسلم في حديث دخل على امرأة من الصحابة في شدة الحمى فقال لها ما لك تزفزفين. تزفزفين يعني ايه؟ ترتعش، يعني كأن البلد كلها جاية بترتعش. من فعل هذا بآلهتنا؟ أنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم. أنت عادي كان بيرتعشوا من شدة الغضب. شوف بقى سيدنا إبراهيم أمام كل هذا الغضب بكل هدوء قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. تخيل سيدنا إبراهيم عنده ثقة عاملة إزاي؟ أمام كل هذا الغضب وأمام بلد قد انقلبت رأسا على عقب بسببه بكل هدوء، مش بهدوء بس، ده كمان بيسخر منه، ده كمان بيسفه أحلامه. قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم إن كانوا ينطقون. شوف كانت الضربة دي قاسمة. فرجعوا إلى أنفسهم قالوا إنكم أنتم الظالمون. لكن للأسف شوف بقى اللي بعدها ثم نكسوا على رؤوسهم. انتكسوا انتكاس أهل الباطل، نكس يعني رأسه بقت في الطين، انتكس انقلب حاله. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. العلماء في الكلمة دي على قولين. قول الأول إن هم ذلوا أمام إبراهيم، نكسوا يعني نظروا إلى الأرض. ده قول ابن كثير وابن جرير وغيرهما إن هو إيه؟ نكسوا على رؤوسهم يعني الرؤوس أطرقت بقوا يعني زي ما تقول ايه مكسوفين من نفسهم، وطى راسه كده ذليل امام قوة ابراهيم. القول الثاني لا، نكسوا على رؤوسهم يعني اصروا على باطلهم وقالوا لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، يعني تعظيم لك. دول مين دول اللي يردوا عليك؟ انت ما تسواش انهم يردوا عليك يا ابراهيم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. دول قولين لاهل التفسير. القول الاول ان هم ازدادوا ذلة، القول الثاني ان هم انتكسوا وازدادوا بطشا وقوة. فكان رب إبراهيم في غاية القوة. قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم أف لكم. كلمة أف دي بتتقال على إيه يا أخوانا؟ لما يكون إنسان متقزز من شيء، لما يكون إنسان مش طايق. المفروض يا أخوانا نظرتنا إلى الباطل إلى الفساد تكون هكذا، مش إلى الآن في مننا من يعاني أمام المعاصي. لك والله أنا تعبان أمام فتنة النساء، أنا تعبان أمام فتنة الأكل الحرام، أنا تعبان، أنا الفتن كثيرة. أنت مفروض أنك تأنف من هذه الفتن. مفروض أن تعظيمك لحرمات الله في قلبك يجعلك يكون لسان خيالك زي لسان حال إبراهيم. أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون. فكان أضعف رد اللي جه بعد كده، أضعف رد لأهل الباطل اللي قلناه دلوقتي، قالوا حرقوه. وده أضعف رد ازاي؟ واحد يقول لك لا ده استعملوا بقى قوتهم المادية عشان يردوا عليه. والله يا إخواني أضعف مرحلة بيصل إليها أهل الباطل لما يضطروا لاستعمال الإيذاء واستعمال التعذيب واستعمال الـ 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 القوة أمام أهل الحق. ليه؟ لأنه لو عنده منطق
ما كانش لزق إلى ذلك، مش محتاج. لو هو واحد صاحب حجة وصاحب منطق وصاحب حق، إيه اللي يخليه يحرق سيدنا إبراهيم؟ فما يرد عليه، هو بيقول لهم فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ما تردوا، لماذا لا يردون الحجة بالحجة والمنطق بالمنطق؟ ليه؟ لأنه ما فيش أصلا، لأنهم على الباطل. فكان ده أضعف رد، قالوا حرقوه وانصروا آلة بئسة الآلهة التي دمرت وتحتاج إلى من ينتقم لها، وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. خلاص بقى، استنى انت بقى يا إبراهيم، الموضوع خلص بقى. سيدنا إبراهيم كده عمل اللي عليه، يعني كتر ألف خير. قلنا، بدأ الكلام بقى، مين اللي بيتكلم هنا؟ الله سبحانه وتعالى. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. الحب بقى هي كان ممكن، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما وخلاص. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما لإبراهيم، لو الواحد يقول لك لا، كلمة على إبراهيم فيها إيه؟ فيها محبة. إبراهيم لا، إبراهيم ما يحسش حتى بحر النار، ده تكون برد، ومش بس برد، هو البرد ده حاجة أحيانا ممكن تكون إيه؟ مؤذية، لا، بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين ونجيناه ولوطا إلى الأرض. شوف العطاءات بدأت على طول ورا بعض إزاي؟ ونجيناه ولوطا إلى الأرض التي باركنا فيها للعالمين، أرض الشام المباركة. ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة، وكلا جعلنا إخوانا صالحين، كلهم العيلة كلها عيلة صالحة، وكلا جعلنا صالحين، وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا، وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. كل دي إيه؟ عبادات، عبادات وإيتاء الزكاة، وكانوا لنا عابدين كلهم. يبقى دي كانت القصة الأولى اللي بتعرفك كيف كانت النجاة من أول كرب وأول ابتلاء ربنا ذكره في سورة الأنبياء، ابتلاء النار، أصعب عذاب في الدنيا، إن عذاب الحرق. وردنا بك إيه؟ بكلمة واحدة من الذي يقول للشيء كن فيكون. قلنا يا نار إيه؟ كوني بردا وسلاما، النواميس اتغيرت، خلاص كوني بردا وسلاما على إبراهيم. وأرادوا به كيدا فجعلناه من الأخسرين. محدش يملك لك شيء من أهل الباطل. لو الأمة اجتمعت على أن يضروك بشيء، ما ضروك إلا بشيء قد كتبه إيه؟ قد كتبه الله لك، خلاص محدش يقدر يملك لك أصلا أي نفع أو أي ضر. بعد كده ربنا يذكر لوط عليه السلام، قال ولوطا إيه؟ ولوطا آتيناه حكما وعلما إنه من الصالحين. قال الله جل وعلا ولوطا آتيناه حكما وعلما ونجيناه من القرية التي كانت تعمل الخبائث إنهم كانوا قوم سوء فاسقين وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. يبقى طريق النجاة العبادة، نجاة سيدنا إبراهيم كانت العبادة، نجاة سيدنا لوط كانت برضو الصلاح، وأدخلناه في رحمتنا إنه من الصالحين. ونوحا إذ نادى من قبل دعاء فاستجبنا له ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا. طريق النصر العبادة أيضا والدعاء، ونصرناه من القوم الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوم سوء فأغرقناهم أجمعين. بعد كده يجي حاجة ثانية كثير من الناس جدا بيطلبها، يجي نعمة الفهم، نعمة العلم. تلاقي ربنا بعدها يذكر مين؟ سيدنا داود وسيدنا سليمان. وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان. الفهم ده من عند مين؟ من عند ربنا سبحانه وتعالى. والله ما هو بعقلك ولا بمخك ولا بذكائك، انما هو بفضل الله جل وعلا. هو سيدنا ايوب، سيدنا داوود اقل من سيدنا سليمان؟ ابدا، ده ابوه ومن اعظم العباد في التاريخ. لكن مع ذلك ربنا يقول لك ايه؟ ففهمناها سليمان وكلا اتينا حكما وعلما. الحادثه المشهوره ان جاءهم اثنين يشتكوا، واحد منهم صاحب كرم صاحب بستان، والتاني صاحب غنم. فالغنم دخلت على البستان دمرت ما فيه من الايه؟ من المحصول. اذ نفشت فيه غنم القوم. ابن عباس بيروي تفصيل هذه القصه فيقول ايه؟ فاتت على ما فيه من المحصول، فقضى داود بان ياخذ صاحب البستان الغنم. تعويض له بقى، هو خلاص يبقى الغنم بتاعته. لكن سليمان قضى قضاء ثاني، قال ايه؟ ياخذ صاحب الغنم البستان، فيظل عنده حتى يعيده لما كان عليه، ثم يأخذ صاحب البستان الغنم فيأخذ نتاج ما أكلته،
هتنتج لبن هتنتج لحم،
يأخذ نتاج هذا الأمر حتى يعود البستان إلى سابق ما كان عليه، فيرجع إلى صاحبه ويأخذ صاحب الغنم حقه.
ده كان حكم مين؟ حكم سيدنا سليمان من عنده بشطارة أبدا، ففهمناها سليمان. وكمان السورة بتقول لك طريق الفهم، قبلها كان طريق ايه؟ طريق النجاة، بعدين طريق الايه؟ طريق الفهم. كل ده طريق يا اخواننا العباد. عشان كده ربنا يقول لك بعدها ايه؟ وكلا اتينا حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال. بيعملوا ايه؟ يسبحوا مع مين؟ مع سيدنا داوود. سيدنا داوود اكثر نبي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم عبادته. دايما النبي صلى الله عليه وسلم يذكر عباده، لما يجي يتكلم عن احسن عباده يتكلم عن عباده مين؟ عباده سيدنا داوود. يقول لك خير القيام قيام داوود، خير القيام خير الصيام صيام داوود عليه السلام. ربنا يذكر تسبيحه يقول له ايه؟ يا جبال اوبي معه والطير. الجبال من عظمه وجمال تسبيح سيدنا داوود بتسبح معاه. حتى ان النبي صلى الله عليه وسلم لما سمع صوت جميل، صوت سيدنا ابو موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه وعن الصحابه اجمعين، فقال قعد يسمع سيدنا ابو موسى وما قالوش ان هو بيسمعه، فقال بعد ان انتهى لقد اوتيت مزمارا من مزامير ال داود. العلماء بيقولوا ما كانش مزمار حقيقي، المزامير بتاع داود ما كانوش بيمسكوا زمارات ويقعدوا يزمروا، لا، ان صوتهم من جماله شبهه بالات العزف، يعني صوت كانه صوت موسيقى من شدة جماله، لكن مش موسيقى حقيقية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له ايه؟ قال لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. فقال أبو موسى الأشعري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، لو علمت يا رسول الله أنك تسمع لحبرته لك تحبيرا. يعني كان هيزينه أكثر وأكثر. فشوف عبادة سيدنا داود شبهت من جمال صوته وجمال تسبيحه بالايه؟ بالمزامير. تلاقي عبادة سيدنا داود تذكر كثيرا في القرآن وفي السنة، ومع ذلك تلاقي سيدنا داود مع هذه العبادة تلاقي معناها آية في غاية العجب. تلاقي ايه؟ وعلمناه صنعة. علمناه ايه؟ يعني سيدنا داود كان ايه؟ كان صانع، زي ما بنقول بلهجتنا صنايعي، بيصنع. كلمة اللي كثير من الناس بينظر اليها نظرة دونية الآن، يقول لك ده صنايعي، يعني انسان اقل في الدرجة شوية من الاستاذ الجامعي او من الدكتور او من المهندس او ما الى ذلك. ليه يا اخوان؟ سيدنا داود عد معايا، نبي، رسول من اولي العهد، رسول مش من اولي العزم، لكن اوتي كتابا الزبور، اوتي رساله جديده. سيدنا داود ايه؟ نبي، رسول من الرسل، له كتاب، قاضي، لسه بنقول اهو اذ ايه؟ يحكمان في الحق. شوف احنا بننظر للقضاه ازاي؟ يعني حاجه عظيمه قوي، مستشار فلان والقاضي فلان حاجه كبيره. ها؟ سيدنا داود قاضي، وقبل كل ده مجاهد. شوف هو شاب وهو غلام، ربنا يقول ايه؟ وقتل داود جالوت واتيناه حكما وعلم. ده مش بس مجاهد، ده حاكم، ده ملك، ومش بس حاكم، ده حاكم عالم، يعني عالم وقاضي وحاكم ومجاهد ونبي وعابد على اعلى مستوى من العباده، احسن عباده. وبعد كل ده تلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يقول لك ايه؟ وكان نبي الله داود ياكل من عمل يدي. عشان محدش يجي يقول ايه؟ اصلا والله مش قادر اشتغل، اصلا يعني الدعوه شغلاني والعباده شغلاني يعني يا اخوانا الله سبحانه وتعالى لا يقول ايه في كتابه الا لغرض. لما تيجي الايه دي في وسط ايات العباده يبقى في معنى، ان الانسان ما يكونش عاله يتكفف الناس. ربنا بيقول ان مع كل مناصب سيدنا داود، هو الملك مطلوب منه انه يشتغل حداد يا اخوانا؟ ده ملك، ده ملك بني اسرائيل في هذا الوقت. سيدنا بني اسرائيل كان لهم انبياء ولهم ملوك، وسيدنا ايوب داود كان نبيا وملكا وابنه نبيا وملكا، وكل ده ايه؟ ومع ذلك تلاقي النبي عليه الصلاه والسلام يقول لك ايه؟ وكان نبي الله داود ياكل من عمل يدي. عشان يعرفك حاجه في غايه الاهميه، انك ما تتكاسلش. النبي عليه الصلاه والسلام يقول في الحديث الصحيح، يقول اذا قامت القيامه وفي يد احدكم فسيله فليغسل. الحديث ده يعني العلماء توقفوا امامه طويلا، قال لك طب هو بيغرسها ليه؟ هو هياكل منها؟ طب بلاش، هو في حد اصلا هيجي ياكل منها؟ القيامه بتقوم،
النبي صلى الله عليه وسلم يعلمك قيمة العمل، قيمة النفع، قيمة ان الانسان يكون ينفع نفسه، الانسان يكون له شخصيته المستقلة، يكون له كسبه الخاص، ما يعتمدش على الدين، ما يبتغيش الدنيا زي ما بنشوف الان دلوقتي من يشتر بآيات الله ثمنا قليلا، من يبيع دينه بعرض من الدنيا القليل، فتوى المعلمة والمأجورة، ده كله ده يا اخوان لانه ابتغى الدنيا بالدين، باع دينه بعرض من الدنيا قليل، ونعلم جيدا من اقصر. يبقى اذا اما اذا نشوف حاجه زي كده، نبي الله داود كان يتعفف حتى ما ياخدش مال من ملكه، ولا ياخد مال من القضاء، ولا ياخد مال من ايه؟ من النبوه، ولا من الرساله، ولا من الدعوه الى الله، ولا من تعليم الناس، لكن لما يجي ياكل ياكل من ايه؟ من عمل يده، وعلمناه صنعه عشان قيمه العمل يا اخوانا، قيمه العمل ان الناس اصبحت الان يعني امتنا الان اصبحت امه عاله، امه يعني اسلحتها حتى مش هي اللي بتصنعها. تخيل وصلنا الى اي درك ان الدواب اللي بنركبها مش احنا اللي بنعملها، اللي حتى الحاجات اللي بنستعملها في حياتنا اليوميه، التليفونات اللي ماسكينها طول النهار نتكلم فيها مش احنا اللي عاملينها. مصيبه والله العظيم يا اخوانا. الله سبحانه وتعالى ذكر من ضمن مزايا داود عليه السلام، شوف السورة، شوف كلام القرآن المتكامل، السورة تتكلم عن العبادة، تتكلم عن التسبيح، وبرضه مفيش تقصير في جانب نصرة الدين من خلال الدنيا، في جانب القوة زي ما اتكلمنا في سورة الكهف، فكنا ما كنا بنقول قصة ذي القرنين، ازاي سيدنا ذي القرنين وصل إلى قوة عظيمة وإلى إعمال وقوة أسباب وملك استعملها كلها في إخواننا في طاعة الله، بلغ مطلع الشمس، بلغ مغرب الشمس، آتيناه من كل شيء سببا، فإيه؟ فأتبع سببا، أتبع سببا، ينتج له دور، له نفع في المجتمع. هذا سيدنا داود عليه السلام مع كل عبادته ما شغلتوش إن هو يتكسب وإن هو ينتج. والله العظيم يا إخواننا اليوم طويل جدا، والله سبحانه وتعالى هو الذي يبارك في ساعاته، لكن المشكلة فينا إن إحنا انا اسف ان انا اقول بعضنا عنده نوع من انواع الحول الفكري، في فعلا نوع من الحول هو يا كده يا كده، يا اما تبقى انسان عابد او داعيه وتبقى عاله تتكفل في الناس، يا اما تبقى انسان تنصرف تماما الى الدنيا والى الكسب وتترك العباده وتترك الدعوه وتترك كده. هو ما ينفعش الانسان يبقى عنده قصد، ما ينفعش يعني نتبع وصيه النبي صلى الله عليه وسلم، القصد القصد قبله أو سدده وقاربه، مش ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم هو اللي قال وكان نبي الله داود يأكل من عمل يده؟ ازاي وصلنا الى مرحلة ان احنا للأسف بقينا بننظر الى المهن اليدوية انها مهن ايه؟ مهن بسيطة او مواطن درجة تانية؟ لا ابدا يا اخوانا، نبي من اعظم انبياء الله صلوات الله وسلامه عليهم كان يأكل من عمل يده، وعلمناه صنعة، كان زي ما الاخ الفضل قال كان حداد بيصنع الدروع، وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون؟ ولسليمان ريح عاصفة تجري بأمره إلى الأرض التي باركنا فيها وكنا بكل شيء عالمين، ومن الشياطين من يغوصون له ويعملون عملا دون ذلك. كانوا بيعملوا يا أخوان الشياطين دول كانوا بيعملوا إيه؟ يعملون له ما يشاءون إيه؟ من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور الرسيات، قدور قالوا اللي كان بيطعم فيها الفقراء والمساكين، والمحاريب اماكن العباده، والتماثيل الامور التي وكانت حلالا في امتهم كانوا كلها بيستعملوها في طاعه الله جل وعلا.
لا سيما عبده ونبيه المصطفى صلى الله عليه وسلم. وصحبه وذريته المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فكما بينا إن سورة الأنبياء تتكلم في مجملها عن قضية العبادة في حياة الأنبياء، وكيف جعل الله سبحانه وتعالى في هذه السورة العبادة طريق الحل جميع المشاكل والابتلاءات التي وردت في هذه السورة. شفنا قد إيه كانت العبادة طريق للنجاة وطريق لتفريق الكربة مهما ضاقت هذه الكربة، زي قلنا إبراهيم عليه السلام وكيف نجاه الله سبحانه وتعالى من النار، وكيف نجى لوطا من القوم الذين كانوا يعملون الخبائث، وكيف نجى نوحا عليه السلام من القوم الذين كذبوا بآياتنا. ثم بعد ذلك رأينا أن العبادة طريق للفهم وللعلم وللحكمة، وبعد ذلك نجى قول الله سبحانه وتعالى: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. المتدبر في الجملة دي يجد أن الله سبحانه وتعالى ذكر فيها طرق إجابة الدعاء أو مفاتيح إجابة الدعاء. في كل كلمة وكل لفظة في هذه الجملة تجد مفتاح عشان ربنا يستجيب دعائك. لأن في ناس بتسأل ليه الدعاء ما بيستجابش، وليه نقعد ندعي ربنا سبحانه وتعالى وإلى الآن لا نستشعر إجابة هذا الدعاء. أول سبب الله سبحانه وتعالى ذكره أن نبي الله أيوب عليه السلام قال: رب إني مسني إذ نادى. أول كلمة نادى ربه، وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. شوف كل كلمة من دول كلمة. أول كلمة إيه؟ نادى. خلي بالك نادى يعني بتشعرك قد إيه هو بيلجأ إلى الله سبحانه وتعالى. نداء، النداء ده بيبقى فيه رغبة ويبقى فيه حب ويبقى فيه يعني استغاثة بالله سبحانه وتعالى. سيدنا أيوب بعد 18 سنة من الابتلاء الشديد زي ما قلنا، يفقد ماله ويفقد أبنائه ويفقد صحته وكل أعضائه تتآكل من الجذام والعياذ بالله، ربنا يعافينا جميعا المسلمين، كل هذا الابتلاء وبجد مع ذلك إيه؟ بعد 18 سنة يبدأ ياخد باله. تحس إن سيدنا أيوب أخواننا كان مشغول بحاجة أعظم من كده، كان مشغول بإخواننا، كان مشغول بربنا سبحانه وتعالى، كان مشغول بربه سبحانه وتعالى بعبادته. هو لم ينظر إلى الدنيا، حتى في دعاءه تجد هو بيقول إيه؟ أني مسني الضر. هل كل اللي شفناه ده في مصطلحنا العادي ده مس؟ المس هو عبارة عن إيه يا إخواننا؟ عبارة عن الاحتكاك اللطيف، مش كده؟ حاجة بسيطة كده، يعني يقول لك حتى أن الشهيد لا يجد من ألم الموت إلا كما يجد أحدكم من إيه؟ من مس القرصة. مس القرصة يعني بعوضة صغيرة كده لسعت لسعة خفيفة. فسيدنا أيوب بيقول مع كل هذا الابتلاء إيه؟ أني مسني. ليه يا أخوانا؟ عشان حاجتين. أول حاجة إن هو أصلا منشغل عن الدنيا. الدنيا دي أصلا مش في مقاييسه. إيه الدنيا دي؟ بابتلاءاتها ومتاعها هي لا تلزمه، لا هو أصلا باصص لها ولا هو منشغل بيها. أمال منشغل بإيه؟ منشغل بربه سبحانه وتعالى، منشغل بالآخرة، منشغل بما عند الله سبحانه وتعالى. الحاجة الثانية إنه إنسان شاكر لله سبحانه وتعالى، لأنه كما ورد في كثير من الآثار أن نظر إلى نعم الله سبحانه وتعالى عليه قبل ذلك. لسه كنا نقول إيه؟ لما يأتيه الشيطان كما في ورد في بعض الإسرائيليات يقول: انظر إلى ربك الذي وحدته الذي عبدته كيف أحرق غنمك كيف أخذ أولادك. فكان يقول كل مرة إيه؟ كان يقول لله ما أعطى ولله ما أخذ، فكلها من عنده ويا مده ويا ما أعطى. يبقى إيه المشكلة لما يحصل شوية ابتلاء؟ فكان دايما عنده إخوانا عنده نظر إلى النعمة. فتجد دي من مفاتيح إجابة الدعاء. أول مفتاح النداء، الإلحاح، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب الملحين في النداء، ملحين في الدعاء. تبقى عندك إصرار على دعاء الله سبحانه وتعالى: إذ نادى ربه. وبعد كده تلاقي كلمة ربه، كلمة ربه، ربنا سبحانه وتعالى جاء بالهاء لتعود على إيه؟ على أيوب، كأنه نسب الله إلى إليه، يعني إيه؟ يعني ربي، ربي الله. تحس إن في حب لله، وتحس إن في معرفة لله سبحانه وتعالى، يدعو الله من منطلق مش إنه هو يستحق إن يجاب دعائه، لكن إن الله سبحانه وتعالى أحق أن يستجيب، وأحق أن يعطي، وأحق أن يرفع الكرب. فتجد ربنا سبحانه وتعالى يقول إيه؟ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني. وإن المس ده فيه معنى عظيم جدا، معنى حسن الظن بالله جل وعلا، وأنت أرحم الراحمين.
سيدنا أيوب ما طلبش حاجة. سيدنا أيوب عليه السلام لم يطلب طلبا مباشرة، ما قالش اشفيني، ما قالش رجع لي ولادي، لكن قال ايه؟ قال ما يدين الله به، قال عقدته وأنت أرحم الراحمين. مع كل هذا أحيانا الإنسان بيصاب بابتلاء، والله ثم والله ثم والله لا يكاد يذكر بالنسبة للابتلاءات اللي سمعناها دي. لسه كنت قاعد مع شاب من عدة أيام، الشاب ده يعني ابتلي بمرض الصرع، ربنا يعافينا جميعا، والمرض الآن له علاج، يعني الموضوع دلوقتي معالج ما فيش مشكلة، لكن لما شغله عرف إن المرض ده عنده فإيه؟ اضطروا إن هما يعني يمشوا من شغل، فقد عمله. الولد حابس نفسه 6 شهور في البيت ما بيكلمش حد، وبعدين بسأله انت فين؟ بيقول لي انا من البيت للقهوه ومن القهوه للبيت. ليه يا ابني؟ في ايه؟ اصلا انسان فاشل، اي شغلانه هروحها هفشل فيها. شوف الفرق بين كلمه سيدنا ايوب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين، وشوف الفرق بين كلمه الشاب ده اصلا خلاص ما فيش فايده، كل شغلانه هروحها هيعرفوا ان انا عندي المرض ده هيطلعوني منها. في ناس يا اخوانا عندها سوء ظن بالله، في ناس سبحان الله عندها نوع من انواع يعني عدم الثقه ان ربنا سبحانه ممكن ينجيها من الكرب اللي هي فيه. انا قلت له سبحان الله، وما هذا الابتلاء في الابتلاءات اللي شفتها في القران؟ وما هذا الابتلاء في ابتلاء سيدنا ايوب عليه السلام؟ انت متخيل انسان في يوم واحد يفقد ابنائه كلهم؟ انت متخيل سيدنا يونس عليه السلام وهو في البحر في ظلمه الليل وفجاه داخل عليه وحش رهيب مخلوق من اكبر المخلوقات، الحوت داخل ويلتقمه، رعب، مشهد مرعب، ومع ذلك ايه؟ لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، انا الغلطان يا رب، انا اللي فيا الغلط، الله سبحانه وتعالى لا ياتي منه شر، اني كنت من الظالمين، اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. دايما المسلم عشان يستجد دعائه لازم يفضل عنده ثبات في اليقين، وده سؤال عايزين نسأله لنفسنا، هتفضل مصدق لحد امتى؟ كان ممكن سيدنا ايوب يصل الى مرحله لو هو انسان عادي، لو هو مش انسان عابد، لو هو مش انسان يعرف ربه، يصل الى مرحله يفقد الثقه في الله. مش في ناس بتفضل واثقه في ربنا؟ يؤخذ منها رزق يفضل واثق الحمد لله، يؤخذ منه ولد يفضل واثق، يؤخذ منه صحه يفضل واثق، لغايه ما يجي ابتلاء يقول لا بقى كفايه كده بقى. في ناس كده، في ناس عند مرحله معينه بتفقد الثقة، بتبدأ تسيء الظن بالله جل وعلا. لكن سيدنا أيوب عليه السلام قال لا، أني مسني الضر لغاية آخر لحظة مصدق إن ربنا بيرفع الكرب، لغاية آخر لحظة عقدته وأنت أرحم الراحمين، وأنت لو تشاء ترحم ولو تشاء ترفع الكرب، ومش هيطلب. لما ربنا سبحانه وتعالى يرى أن هذا هو الميعاد والمكان المناسب إن الكرب يرفع، خلاص انت رب تعمل لي ما هو اصلح، الله سبحانه وتعالى يعلم ما ينفعني، فخلاص مش هطلب، انا هعرض بس حالتي. زي ما قلنا الكلمه اللي بتاثر جدا، اني مستني ربنا اشتكي. حد فينا اخوانا وصل لهذه المرحله مع ربنا سبحانه وتعالى ان هو ساجد لربنا بالليل يشكو الى الله، يشكو الى الله ضعفه، يشكو الى الله سبحانه وتعالى ابتلاءه. سيدنا ايوب وصل الى هذا، ربي اني مستني، انا تعبان يا رب، كانه بيشكو الى الله سبحانه وتعالى مرضي، ويشكو الى الله سبحانه وتعالى قله حيلته، ويترك لله سبحانه وتعالى الإجابة وأنت أرحم الراحمين. فكانت النتيجة يا إخواننا فاء الترتيب والتعقيب، فاستجبنا له على طول، الفاء للفورية كما قال العلماء بعد هذا الدعاء مباشرة. شوف الكلمة، فكشفنا ما به من ضر، وإيه؟ وآتيناه أهله ومثلهم معه. عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما يقول أوتي أهله بأعينهم، وعلى يقول إزاي؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى أحياهم، إيه المانع؟ إيه المانع؟ يعني عدة آثار عن الصحابة والتابعين بهذا المعنى، إن هم نفسهم اللي فقدهم، هم اللي جم تاني، إزاي؟ ما أعرفش، لم يذكر الله سبحانه وتعالى تفاصيل ذلك، لكن ربنا قال إيه؟ وآتيناه أهله، ومش بس كده، ومثلهم معه، ده العدد الضاعف. وقيل بأحفاد، كمان رزق أحفادا، ومثلهم معهم. ليه يا اخوانا؟ أصله كان واثق، قال إيه من شوية؟ وأنت أرحم الراحمين، ربنا قال إيه؟ رحمة من عندنا. ما هي رحمة؟ هو أرحم الراحمين، خلاص إداله رحمة. وإيه؟ وذكرى للعابدين، عشان يعرفوا الطريق إيه؟ طريق كشف الكرب إيه؟ طريق كشف الابتلاء إيه؟ العبادة.
الدين، وبعد كده ربنا يذكر مين؟ وإسماعيل وإدريس وهذا الكفل. هذا الكفل اختلفوا هل هو نبي أم لا، وقيل رجل صالح من بني إسرائيل في عهد نبي تكفل بحمايته فسمي بذلك ذا الكفل، وقيل نبي من الأنبياء والله تعالى أعلى وأعلم، لكن الجمهور على أنه نبي لأنه ذكر في سياق ذكر الأنبياء. فقال الله سبحانه وتعالى وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. الصبر يكون على إيه أخوانا؟ إما أنه يكون صبرا على البلاء، وإما أن يكون صبرا على طاعة الله، وإما أن يكون صبرا عن معصية الله جل وعلا، لكن كلهم كانوا صابرين على طاعة الله جل وعلا عشان ربنا بعدها قال إيه؟ وأدخلناهم في رحمتنا. خش بقى كأن الرحمة دي حصن يا أخوانا، محتاجين إن إحنا ندخله جميعا بعبادتنا لله سبحانه وتعالى. وأدخلناهم في رحمتنا ليه؟ إنهم من الصالحين. ملاحظين يا أخوانا الكلمة بتتكرر إزاي؟ الصلاح وعمل الصالحات والعبادة 11 مرة في السورة كلمة عبادة تتكرر، لفظ عبد يتكرر، وذكر للعابدين إنهم من تجد من عبادنا الصالحين وجعلناهم من الصالحين. كل شوية كلمة الصلاح تتكرر وكلمة العبادة، فنجد بعدها ربنا يذكر مين؟ وذن نون إذ ذهب مغاضبا، أي من قومه، فظن أن لن نقدر عليه. مفتاح قلنا دلوقتي، مفتاح إجابة الدعاء حسن الظن بالله، ظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه، مش زي ما بعض الجهلة بيظن. واحد للأسف كان في مسجد من المساجد وطلع مرة يقول إيه سيدنا يونس افتكر نفسه، يعني للأسف قال كلمة صعبة، هذا جهل. سيدنا يونس ظن أن لن نقدر عليه أي لن نضيق عليه من رحمتنا، ده حسن ظن بالله جل وعلا، ودي عصمة الأنبياء. فنادى في الظلمات، في عز الكرب اللي قلناه ده، وفي عز الرعب وفي عز الظلمات، وفي بطن يعني مخلوق من اكبر المخلوقات في العالم. الحوت ده اخوانا يعني بيبلغ في بعض الاحيان 150 طن. الطعام اللي بياكله في اليوم 2 طن في اليوم بياكلهم الحوت الواحد. تخيل هذا المخلوق المأهول وهو في بطنه، ومع ذلك كل ما يقوله كلمه واحده. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: ما دعا بها عبد بشيء إلا واستجاب الله له. اللي هي كلمة إيه؟ لا إله إلا أنت سبحانك. سبحانك فيها تعظيم وفيها تنزيه لله جل وعلا. لا إله إلا أنت سبحانك، إني كنت من الظالمين، اعتراف بالذنب، وإن هو أي شيء يصيبك فإيه؟ فغلط، الغلط جاي منك أنت، أنا يا رب إني كنت من الظالمين، فإيه؟ فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. كذلك إزاي؟ بعبادتهم، بذكرهم. لما ذكر الله جل وعلا هو لا إله إلا أنت سبحانه في إيه؟ ذكر دعاء لله سبحانه وتعالى. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. وزكريا إذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا، يا رب لا تتركني وحيدا، يا رب أريد الذرية، لا تظن ترى. دي مشكلة ثانية، احنا بنقول السورة بتقول لنا أهمية العبادة في إصلاح جميع المشاكل، جميع المشاكل. العبادة كانت في السورة إصلاح لإيه؟ نجاة، نجاة من الكرب، ونجاة من المرض، ونجاة من بطن الحوت من السجن، ونجاة من العقم. أشد حالة عقم في كتاب الله ذكر حالة سيدنا زكريا، قلناها في سورة مريم، استعمل رأس شيبا، وهن العظم، عظمه ضعف، اتكسر، بقى انسان حركته صعبة، عظمه ضعيف، واشتعل الرأس شيبة، وانا ما اكون بدعائك ربي شقية، واني خفت الموالي من ورائي، وايه كمان؟ وكانت امرأتي عاقرة. وبعد كل ده ايه؟ فهب لي من لدنك وليا. فتلاقي ربنا سبحانه وتعالى يقول ايه؟ وزكريا اذ نادى، دعاء بينادوا كلهم يا اخوانا كلمة مشتركة، نادى، ينادي العبادة في حياة الانبياء. وزكريا اذ نادى ربه: ربي لا تذرني فردا وانت خير الوارثين. شوف الثناء على الله، دايما المسلم اخوانا وهو بيدعي يثني على الله جل وعلا: وانت خير الوارثين. فاستجبنا له وايه؟ ووهبنا له يحيى واصلحنا له زوجه. قلنا قبل كده في اسم الله الوهاب في درس الفجر لما قلنا ان الله سبحانه وتعالى ذكر الهبه قبل الايه؟ قبل الاصلاح، لان الله سبحانه وتعالى لا يحتاج الى شيء. الله سبحانه وتعالى غني، الله سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء، مش مستني ان لازم تصلح الاول عشان خاطر تخلف، لا، الهبه جت الاول.
ووهبنا له يحيى وبعدها جاء الإصلاح وأصلحنا له زوجة. إنهم كانوا السبب برضو في كتابي يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا دعاء وكانوا لنا خاشعين والتي أحصلت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وبناها آية للعالمين. شوف بقى الكلمة الختامية في القصص إن هذه أمتكم. الإنسان يقولنا بعد قصة الأنبياء المفروض يحس بالفخر ويحس قد إيه أمته عظيمة ويحس قد إيه سلفه كان صالح ومن هم قدواته ومن هم الإنسان اللي يتبعه الناس اللي يتبعهم في حياته. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فاعبدون العبادة إخواننا في الصورة كانت سبب كشف الكربات، كانت سبب النجاة من العقم زي حال سيدنا زكريا، كانت سبب الشفاء من المرض، كانت سبب النجاة من الجنة، وأيضا في الصورة كانت سببا للتمكين في الدنيا، النصر في الدنيا. قال الله سبحانه وتعالى ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر، اسمع، أن الأرض يرثها من؟ عبادية الصالحون. إن في هذا لبلاغا لمين؟ لقوم عابدين. يبقى العبادة طريق كمان يا اخوانا، طريق النصر، طريق للتمكين في الدنيا. ولقد كتبنا، كتبها الله سبحانه وتعالى قاعدة قانون، ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها من؟ عبادي الصالحون. لازم تكون إنسان صالح عشان ترث الأرض، عشان يمكن لك، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال وعد الله الذين آمنوا منكم وإيه؟ وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا. إمتى؟ لما يحققوا الشرط اللي جاي، يعبدونني لا يشركون بي شيئا. العبادة يا إخواننا كانت طريق أيضا في الصورة للنجاة في الدنيا وللتمكين ولوراثة الأرض. وأيضا تلاقي بقى ختام الصورة كله عن الآخرة عشان ربنا يقول لك أيضا أن العبادة هي الطريق الوحيد للنجاة في الآخرة. الطريق، مش هتعبد ربنا سبحانه وتعالى وانت أعظم داعية وانت أعظم عالم وعبادتك ناقصة، عبادتك ليست على شيء، يبقى أنت ساعتها اعرف على طول أنك أنت كذاب. لأنه إذا ما كنت تدعو للشيء وأنت لا تعطيه ففاقد الشيء لا يعطيه. قاعدة، إنسان لازم يكون له حظ وافر من العبادة. وعشان كده تلاقي أكثر الناس تأثيرا هم أكثر الناس عبادة. هل الذين اهتدى على أيديهم يعني آلاف البشر هل هم أعلم الناس؟ مش شرط. لكن من الذي يبارك الله سبحانه وتعالى في جهله؟ الأقرب لله سبحانه وتعالى. كل ما كان قربك لله سبحانه وتعالى أكثر كل ما ربنا يبارك في دعوتك ويبارك في طريقك ويبارك في رزقك بإيه؟ بعبادتك لله. وعشان كده ربنا سبحانه وتعالى في آخر السورة ربنا يقول إيه؟ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن. ودي من المواضع النادرة في القرآن التي يقدم فيها العمل على الإيمان. فتلاقي ربنا يقول إيه؟ فمن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا كفران لسعيه وإن له كاتبون. وتلاقي ربنا يتكلم عن يعني مشهد من مشاهد الآخرة، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى، اللهم اجعلنا منهم يا رب، إن الذين سبقت لهم منا الحسنى أولئك عنها مبعدون، أي عن النار والعياذ بالله، لا يسمعون حديثها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. بإيه يا أخوانا؟ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة، هذا يومكم، يوم العباد، يوم الصالحين، هذا يومكم الذي كنتم توعدون، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. تبدأ البداية ثاني من أول خالص، أن الأرض من الذي يرثها وأن الآخرة من الذي يرثها وأن من الذي ينجو. العباد يا إخوان الصلاح في الصورة مجملها كما رأينا أكثر كلمة وردت فيها كلمة العبادة وكلمة الصلاح وكلمة عمل الصالحات. يبقى موضوع الصورة طبعا في أهداف ثانية كتير للصورة، لكن ده كان من أهم أهدافها الذي تكلمنا عنه هذا اللقاء، العبادة وتحقيق الصلاح. إزاي أن أنت تبقى إنسان صالح؟ إزاي أن أنت فعلا تكون إنسان قريب من الله جل وعلا؟ لما تيجي تنادي ربنا أو تناجيه كما فعل أنبياء الله، أني مسني الضر
أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، أو دعاء سيدنا نوح أو دعاء سيدنا لوط، قرب من الله جل وعلا يؤدي إلى النجاة، إلى تفريج الكروبات، إلى التمكين في الدنيا، إلى النجاة في الآخرة، وأن نكون من الذين سبقت لهم من الله سبحانه وتعالى الحسنى. أسأل الله جل وعلا أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما جهلنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وجزاكم الله خيرا.